بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي من أثبت الناس في رواية موطأ الإمام مالك، مر معنا قبل أيام. قال: أخبرنا مالك وابن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبهي إمام دار الهجرة. مر معنا عبد الله بن يوسف ومالك في باب الاستجمار وترا، حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. من الذي قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب؟ السؤال عنه بدعة. من؟ مالك بن أنس، لما جاء إليه ذلك الرجل وسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف أي كيفية الاستواء مجهول، ما أخبرنا الله كيف استوى، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. والإيمان به واجب لأن الله عز وجل أخبر عنه، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يسألون عن هذا، وهو جواب سديد من إمام الرشيد رحمه الله، وجاء نحو عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وجاء هذا عن أم سلمة ومرفوعا ولم يثبت. من الذي قال: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه؟ من؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أحسنت، شيخ الإمام مالك. لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة، وأبوه أيضا يروي عن أبي هريرة وعن غيره. عن عبيد ابن جريج، عبيد ابن جريج مدني ثقة عبيد بن جريج التيمي المدني، ثقة أبو زرعة والنسائي، وليس له حديث كثير، مقل، أنه قال لعبد الله بن عمر، يعني بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن، صحابي جليل عرف باتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام وبتحري اتباعه بكثير من أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال: فما ترك بعد ذلك قيام الليل، ما ترك قيام الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يمانيين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. والشاهد منه في هذا الموضع قوله: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، أي يتوضأ في نعله، وكان يغسل رجليه ولا يمسح عليه الصلاة والسلام على النعلين، وإنما يمسح على الخفين كما هو معلوم، ولم يثبت عنه أنه كان يمسح على النعلين. فالشاهد من هذا الحديث في هذا الباب حكاية ابن عمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يلبس النعال ويتوضأ فيها. وهذا يلزم منه أنه لم يكن يمسح عليها. نعم، ها؟ يغسل رجليه وهي في النعل. النعال غير الخفاف، النعال غير الخفاف، على خلاف في قوله يتوضأ فيها. قال: ها هنا وحقيقة الوضوء فيها أن يكون في حال كونه لابسها. هناك بعض النعال يغسل الإنسان رجليه وهي فيها، وهي فيها خفيفة، يكون السير خفيفا الذي يكون على ظهر القدم. قال ابن الملقن: وإن كان النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان، هذا تفسير آخر. قيل يتوضأ وهو لابس لها، يغسل رجليه وهي في النعلين، وهذا محمول على ما إذا كانت النعلان عليهما سير خفيف بحيث أن الماء يمر إلى جميع القدم، أو كما قال النووي يتوضأ ويلبس نعليه ورجلاه رطبتان، وهذا قد قيل فيه نظر. ومراد الإمام البخاري من هذا الرد على من يجوز المسح على النعلين، الرد على من يجوز المسح على النعلين، لأن هناك من يقول بالمسح على النعلين وهو قول غير صحيح. وقوله في هذا الحديث قبل هذا، هنا فائدة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو في شرح معاني الآثار يقول: ونظرنا في اختلاف هذه الآثار فرأينا الخفين اللذين جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما وأكثرهما، إذا كانت الخروق كثيرة بحيث أنه يصير أغلب القدم وأكثر القدم ظاهر كأنه ما لبس خف، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما. فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيب القدمين ويبطل إذا لم يغيبا، وكانت النعلان غير مغيبة لهما، ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، فلا يجوز المسح عليهما. على كل لا يجوز المسح على النعلين لأنهما لا يغيبان القدم إلى الكعبين، هذا أمر. مسألة الخف المخرط، إذا كانت هذه الخروق كثيرة حيث أن أغلب القدم وأكثر القدم ظاهر، هذا ما يصدق عليه أنه خف، لكن بعض الخروق ما تضر. هذا الذي خلص إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث طويل في هذه المسألة، وخلاصة أن خفاف الصحابة كانت مخرقة، كانوا فقراء كانوا يلبسون الخفاف المخرقة ونحو ذلك، فالخرق في الخف لا يمنع من المسح عليه، نعم، بمجرد الخرق، لكن لا يكون كثيرا. هذا ما هو خف، الخف الذي يغطي القدم إلى الكعبين، هذه تسمى جوارب وهي داخلة في الخف. ها؟ نعم، هذه النعال الكبيرة التي يعني يسمونها جزمات، وهناك خفاف بلاستيكية تباع، يعتبر هذا خف، يعني ليس بلاستيكية ولكن من هذه الجلدية، جلد خفيف، جلد خفيف. نعم، يمسح على الخف لا على النعال، لا على هذه النعال التي هي يعني عادية تسمى الآن صنادل. نعم، الصنادل تعتبر نعال، تسميها الصنادل. وهذه الجزمات إذا كانت تغطي الخف، تغطي الكعبين، تعتبر حكمها حكم الخف، ما حكم الخوف يجوز المس عليهما، 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. أيضا التي نسميها نحن بالشرابات جوارب، تأخذ حكم الخوف، حيث لو لبسها وهو طاهر أي على وضوء يمسح عليها. وأحكام متعلقة بالمسح على الخفين تأتي معنا إن شاء الله في موضعها. خفيفة، نعم، بحيث يضمن أن الماء وصل إلى جميع القدم، يجوز. وقوله في هذا الحديث قول عبيد بن جريج: رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال المازري: يحتمل يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها. ذكر هذه الأشياء التي أشكلت عليه، ويؤخذ من هذا السؤال عما أشكل. فعبيد بن جريج لما رأى هذه الأمور أشكلت عليه، سأل ابن عمر عنها. السؤال عما أشكل يزول به الإشكال، ولا يتحرك الشخص من المسألة في أي باب من أبواب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومن الذي قال لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر؟ مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر من أئمة التابعين تلاميذ ابن عباس، قال: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، والمقصود بهما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر الذي يسمى بالركن اليماني. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف بالبيت لا يستلم إلا هذين الركنين فقط. وقيل لهما اليمانيين من باب التغليب، وإلا فالمقصود الركن الأسود والركن اليماني. نعم، ولماذا لم يقل الركنين الأسودين؟ لأن هناك الركن الذي فيه الحجر الأسود الركن الأسود، والركن الذي يليه الركن اليماني، غلب فقيل الركنين اليمانيين. ولم يغلب فيقال الركنين الأسودين. يقول ابن الملقي رحمه الله فائدة: فإن قلت فلما لا يعبر عنهما بالأسودين، أجيب بأنه لو عبر بذلك ربما اشتبه على بعض العوام أن في كل منهما الحجر الأسود، قد يشتبه على العامة أن هذا في حجر أسود وهذا في حجر أسود، فلذلك قيل الركنين اليمانيين. نعم. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم إلا هذين الركنين، لأنهما هما الركنان الباقيان على قواعد إبراهيم، فإن إبراهيم بنى البيت بأمر الله، رفعها وليس بناها، لأن البيت كانت موجودة قبل ذلك. وأول مسجد وضع في الأرض كما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال المسجد الحرام، لكن تهدم وبقي وبقي المكان الذي كان فيه مرتفعا كالرابية. فلما جاء إبراهيم زوجته هاجر وبولده إسماعيل عليهما السلام، والقصة معروفة، إلى أن يعني تركهما في ذلك الوادي، وأخرج الله زمزم، أرسل جبريل فبحث بعقبه أنا بعد زمزم. بعد ذلك لما شب إسماعيل أمر الله إبراهيم أن يبني البيت ويساعد إسماعيل. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. تأمل قوله: وإذ يرفع. إبراهيم لم يبتدئ بناءها وإنما رفعها، وإلا فهي أول مسجد وضع على الأرض كما في الحديث حديث أبي ذر. فإبراهيم رفعها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآيات. بناها إبراهيم على القواعد المعلومة، قواعد على قواعدها. ثم بعد ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أمطار وجاء سيل فتهدمت الكعبة، تهدمت الكعبة، فأعادتها قريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا لكن لم يكن قد بعث إليه ولم يكن قد أرسل، وكان مما شارك في بنائها. الشاهد من ذلك أن قريش قصرت بهم النفقة، ما كان عندهم أموال، فما استطاعوا أن يعيدوا الكعبة على نفس قواعد إبراهيم، بنوها وتركوا جزءا منها، يعني بدلا من أن يمدوها ليدخل الحجر في ضمن البيت أصبح يعني جعلوا شيئا منها خارجا ورفعوا الجدار. بقي الموضع الذي يسمى الآن بالحجر، بعضهم يسميه حجر إسماعيل، من رأى صورة الكعبة يجد أمامها في بعض يعني هكذا شيء كنصف دائرة من جهة واحدة، هذا هو من الكعبة. لكن قريش قصرت بهم النفقة، ما عندهم أموال، ما استطاعوا أن يكملوا البناء ويعيدوه على القواعد الأولى، فتركوا موضعا هذا الذي وضع عليه الحاجز وهو الذي يسمى بالحجر، قريب 6 أذرع أو 6.5 كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف في البيت يستلم الركن اليماني والركن الأسود، ولا يستلم الركنين الشاميين، لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. نعم. والذي بقي على قواعد إبراهيم الركن اليماني والركن الأسود. بعد ذلك أو قبل هذا، الآن الذي يطوف في البيت يؤمر بأن يطوف من خلف الحجر، ما يصح أن يدخل من وسط الحجر، وقد وضعوا الآن حاجزا ما يستطيع الشخص يدخل فيه، يدخلون فقط يصلون بعض الناس، لكن الطواف من خلفه. لماذا؟ لأنها موضع الحجر هذا هو ما زال من البيت. طيب، في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حصل أنه سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لما قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني ما زالوا جدد في الإسلام ويخاف عليهم أن يرتدوا أو يحصل لهم ارتياب أو شك، ولولا قومك حديث عهد بكفر. جاء في بعض الروايات أن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن باب الكعبة لماذا مرتفع ما يكون على الأرض، فبين لها أن قريش يعني لما تهدمت الكعبة بسبب السيل بنوها وقصرت بهم النفقة فلم يتموها إلى قواعد إبراهيم، وعمدا جعلوا الباب مرتفعا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. الشاهد قال لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه باب يخرج منه. فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأنهم ما زالوا جدد في الإسلام خشيا أن يحصل عندهم ارتياب أو شك. لما كان في زمن ابن الزبير قال أنا الآن أجد النفقة، يعني الأموال موجودة يستطيع عادتها ولا يخشى ارتداد الناس، فنقضها عبد الله بن الزبير حتى وصل إلى أساسها ثم أعادها على قواعد إبراهيم. تعرفون ما حصل من الفتنة حين كان ابن الزبير بعد موت معاوية رضي الله عنه استقل بالحجاز ودعا بالبيعة لنفسه، ويزيد بويع له في الشام، الشاهد توجهت الجيوش إلى الحجاز، وكان الحجاج بن يوسف الذي يقود الجيوش، وقاتلوا عبد الله بن الزبير وقتل رضي الله عنه. الشاهد أن الحجاج كتب في أمر الكعبة ظاهر لعبد الملك بن مروان، فقال له أعدها كما كانت، يعني انقضها، لأن ابن الزبير هو الذي فعل ذلك، فأعادها كما كانت، نقضها وردها كما كانت. وبعد ذلك حدث بحديث عائشة فندم، حدثه الأسود بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين إلى آخره، فندم على هذا الفعل. جاء بعد ذلك في زمن المهدي العباس أو المنصور استشار الإمام مالك في أنه يريد أن ينقض الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم، فأفتاه الإمام مالك بأن لا يفعل، وذكر السبب وهو أنه حتى لا تصير الكعبة ألعوبة بيد الملوك، هذا ينقض ويبني وهذا ينقض ويعيد ويصل، وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، جعلوها كما كانت. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين اليمانيين لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم. و سبب التسمية باليمانيين لأنهما من جهة اليمن، لأنهما من جهة الركن اليماني من جهة اليمن، الركن اليماني من جهة اليمن، وأما الركن الأسود فقيل له يعني قيل الركنين اليمانيين باب التغليب فقط كالعمرين ونحو ذلك. وذكروا الركن الأسود أول اليمن سميت يمنا لأنها عن يمين الكعبة، سميت اليمن يمن قالوا لأنها عن يمين الكعبة، هذا قول، وبعضهم قال سميت بيمن بن قحطان بن عابر الله أعلم، وقيل سمي ليمنه وقيل لتيامنهم إليها. على كل الركن اليماني من جهة اليمن، الركن اليماني من جهة اليمن. والركن الأسود قيل له الركن اليماني من باب التغليب فقط، كما يقال لأبي بكر وعمر العمرين، مع أن ذاك أبو بكر. نعم. أول يعني من الذي بناه تقصد؟ ما أعرف دليلا في هذا، ويحتاج إلى نظر إن شاء الله. أما الحديث فسئل أي المسجدين وضع أول، فذكر أنه المسجد الحرام. بقي من بناه يحتاج إلى نظر. أما إبراهيم عليه السلام فرفعها ولم يبتدئ بناها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد. والركن الأسود يستلم ويقبل عند الطواف، يستلم ويقبل إن استطيع ذلك. أما الركن اليماني فلا يقبل، مجرد استلام مسح فقط باليد ويمضي الذي يطوف البيت. والتقبيل للركن الأسود أو الحجر الأسود إما أن يقبله الشخص مباشرة. نعم. تعلمون حديث عمر: لو إني لا أعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وإما أن يستلمه الشخص بشيء بيده، بعصا قبل هذا بيده. أول شيء، الحالة الأولى تقبيله مباشرة، هذا الحالة الأولى من الاستلام. الحالة الثانية إن لم يستطع التقبيل مباشرة يمسه بيده، يمسه بيده ويقبل يده، ويقبل يده. فإن لم يستطع أن يمسه بيده يمسه بأي شيء بيده، حصى أو نحو ذلك، ويقبل ما أصاب الحجر من العصا. الحالة الأخيرة إن لم يستطع أن يقبله بنفسه أو بيده أو بعصا يشير إليه إشارة، يشير إليه إشارة. وهل يقبل بعد الإشارة؟ صحيح أنه لا يقبل، يعني يشير من بعيد، لا أشار من بعيد لا يقبل، مع وجود الخلاف. بقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث إن شاء الله ترجع إلى الدرس القادم.